الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس دورتنا في بيان نشأة بدع الصوفية، وقد وقفنا عند قول المؤلف: فالأمراض الكامنة في النفوس إذا لم تعالج بالوحي المنزل إلى أنواع من الباطل إلى آخره. فليتفضل أخونا كورنيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فالأمراض الكامنة في النفوس إذا لم تعالج بالوحي المنزل انحرفت إلى أنواع من الباطل، واستحسنت العقول الناكسة الأعمال الجاهلية بالإضافة إلى تزيين الشيطان ذلك لأهله. ولهذا تجد أن الثلاثة النفر الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما هموا أن يشددوا على أنفسهم في العبادة وبالامتناع عن المباحات فوقعوا في هذا الخطأ، قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب الناس على المنبر وأبطل هذا الانحراف في بدايته، لتعلم الأمة سماحة هذه الشريعة ومحاسن هذه الملة المحمدية وفضائلها، فهي تزكي النفوس وتصلح الدين ولا تهمل الدنيا.
نعم، لا يخلو الإنسان من أمراض بدنية ونفسية، والأمراض كما ذكر العلماء أمراض قلوب وأبدان. إذا مرضت في بدنك تذهب إلى الطبيب يعطيك العلاج ويصح بدنك وقد يحميك عما يؤذيك. وإذا كان المرض في القلب، فإذا كان مرضا عضويا أيضا ممكن علاجه بالأدوية والأعشاب والعمليات الجراحية. أما إذا كان مرض نفاق عياذا بالله، فهنا المشكلة الخطيرة. فلهذا قالوا المرض كما ذكر الإمام ابن القيم الجوزية في الطب النبوي، قال المرض مرضان: أمراض القلوب تنقسم إلى قسمين، أمراض شهوة وشك، وأمراض شبهة وشك، وأمراض شهوة وغي. ومرض الشبهة والشك هذا أخطر من أمراض الشهوة والغي. أمراض الشبهة والشك هذا مرض الذي قتل إبليس، هذا مرض إبليس اللعين الذي قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا مرض المنافقين الذين قال الله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض الثاني مرض الشهوة والغي، يعني المعاصي والذنوب، هذا أشار إليه ربنا عز وجل في كتابه بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قالوا أي مرض شهوة الزنا. فالشهوات أمراض، والشبهات أمراض، والشبهات أمراض الشبهات أخطر من أمراض الشهوات، لأن أمراض الشهوات ممكن التوبة منها. أبونا آدم أكل من الشجرة وتاب فتاب الله عليه، إبليس لا، إبليس كان مرضه أشد وأنكى، كان مرضه ناتج عن شبهة، فلا ما تاب وما تاب الله عليه. ولهذا قالوا صاحب البدعة لا يتوب من بدعته. لماذا؟ لأن مرض البدعة هذا مرض شبهة، إذا رسخ في النفوس لا يمكن اقتلاعه بالسهولة، يحتاج إلى معالجة، ويحتاج إلى يعني أدلة شرعية، ويحتاج إلى بيان من العلماء مفصل. فالآن انظروا إلى مثلا مرض شبهة التكفير، بعض الناس ابتلوا بمرض شبهة التكفير وأخذوا يقتلوا المسلمين، كيف هذا حتى ترد إلى منهج أهل السنة؟ يحتاج إلى عزل، ويحتاج إلى تجفيف منابع التكفير، ويحتاج إلى علماء يعني يزيل هذه الشبهات من صدره. فالأمراض الكامنة في النفوس المقصود بها ليس الأمراض الحسية العضوية، وإنما أمراض الشبهات، أمراض العقائد المنحرفة، الزيغ، البدع، إذا لم تعالج بالوحي، علاجها بالوحي. لأن الله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فأمراض القلوب شفاؤها بالوحي المنزل، قال الله قال رسول الله. وإلا انحرفت هذه القلوب إلى أنواع من الباطل، لأن الشبهة تبدأ صغيرة ثم تتسع ثم تتسع وتتركز في نفس صاحبها، وتصبح هذه الشبهة مرض مزمن غير قادرين على السيطرة عليه إلا أن يشاء الله. واستحسنت العقول الناقصة الأعمال الجاهلية بالإضافة إلى تزيين الشيطان ذلك لأهل، لأن الشيطان يذكي هذه الأمور، والشيطان يفرح بالشبهة ويفرح بالبدعة أكثر من المعصية. قالوا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لماذا؟ لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحب البدعة يظن أن هذا هو الدين وأن الذي يفعل هذا هو الصح، ولهذا ينافع عنه ويكافح عنه ويستمر على طغيانه. فكل صاحب بدعة مصر على بدعته، ولهذا قالوا لا توبة لصاحب البدعة لأنه يعتقد أنها دين. أبى الله أن يقبل من صاحب بدعة توبة حتى يدع توبته، أبى الله أن يقبل من صاحب بدعة توبة حتى يدع بدعته. والشيطان عدو الإنسان، يحرص على أن يوقع الإنسان في الشبهات ويوقع في البدع، خصوصا البدع العقدية. البدع العقدية قال لك: ولهذا تجد أن ثلاثة نفر صحابة كرام من خيار الصحابة، لكن اجتهدوا، يعني هم جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها إيش قالوا؟ قالوا: ذاك رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن أناس مذنبون خطاؤون، فنحن بحاجة إلى مزيد من العبادة. فقال الأول: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدا. قال الثاني: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر أبدا. قال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وظن أن الزواج بالنساء هذا مما يؤخر عن طاعة الله وعن عبادة الله، فأرادوا أن يخطوا لأنفسهم خطا يخالف خط النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد واستحسان لا عن تعمد. هم ما أرادوا مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أرادوا ظنا منهم أن العبرة بالكم لا بالكيف. هذه المقولة سرت في الناس وبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام استنفر الأمة وجمع الناس وجمعهم في المسجد، أن هناك اتجاه خطير، هناك اتجاه خطير يعني يرتب له، وأصحابه يريدون أن يخطوا لهم خطا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام باجتهاد منهم. فقال: أما بعد، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ وذكر مقالتهم ولم يسمهم بأسمائهم حفاظا على نفوسهم، وحتى لا يحرجهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول: ما بال أقوام، ولا يسمي المخطئ باسمه لئلا يسبب له حرجا، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة إزالة المنكر وليس إحراج الآخر. ثم قال لهم، يعني كأنه يقول: أعلم أنكم إنما فعلتم ذلك لنيل التقوى، من أجل التقوى، من أجل الخير، ولكن ليس هذا سبيل الخير. سبيل الخير أن تقتفوا أثري، لأني أنا أتقاكم لله وأخشاكم له. أما والله إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكنني مع ذلك أقوم وأرقد، يعني لا أبقى طول الليل قائما. ولهذا لا يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة من العشاء إلى الفجر، وأصوم وأفطر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويثبت إذا لاقه. وأتزوج النساء، وعلقنا عليها المرة الماضية، قلنا هذا فيه دليل على أن التعدد هو الأصل، لأنه قال أتزوج النساء ولم يقل أتزوج المرأة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر هذه الأمة نساء، وتوفي صلى الله عليه وسلم وتحته 9 من النساء، وقال: تزاوجوا تكاثروا فإني مباه أو مكاثر بكم الأمم. وربنا عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3/4، لكن بشرط العدل. فالرسول صلى الله عليه وسلم، لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام فيهم وأصلح هذا يعني النهج الذي أرادوا أن ينهجوه، كان التصوف بدأ من عهد الصحابة ومن عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى على هذا الاتجاه الغالي في مهده، وهي لازالت فكرة، لأن الأفكار إذا لم تجد من يقاومها ومن يتصدى لها تصبح هذه الأفكار عقائد ومذاهب ومدارس، وتنتشر في الناس انتشار النار في الهشيم. وعلى العلماء الربانيون أن يقتفوا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إنكار البدع والنهي عنها، ولهذا ألف علماؤنا كتبا كثيرة في إنكار بدع المبتدعين على مر التاريخ. نعم، إذا علم هذا
إذا علم هذا فيقال إن كون التصوف نشأ بسبب مؤثرات خارجية فقط، وأن من أحدثه أول الأمر تلقى عنهم فيه شيء من المبالغة، والأقرب أنه حدثت بدايته بانحرافات من بعض العباد في عصر التابعين، ثم تطورت وزاد الأمر بسبب الالتقاء بين بعض العباد وبعض الرهبان وضلال فارس والهند وغير ذلك من المؤثرات، فاجتمع فيه الأمران.
عباد يريدون الخير ولكنهم يعبدون الله على جهل، التقوا ببعض الرهبان وضلال الفرس والهند وأعجبهم ما هم عليه، من غير أن يرجعوا إلى الشريعة ومن غير أن يرجعوا إلى العلماء، فانتهجوا هذا النهج، انتهجوا هذا النهج، وكان ولاق هذا قبولا واستحسانا عندهم. والشيطان أغواهم وأغراهم واستدرجهم، والله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فوقعوا في هذا الانحرافات فأنشأوا هذه الطرق الصوفية، وكل واحد صار يتعصب لطريقته ويزعم أنها هي الأقرب وأنها هي الأصلح وأنها هي المنجية وأنها هي يعني السبيل الموصل إلى رضوان الله وإلى جنة الله.
فالأديان والملل السابقة لها أثر في إذكاء الانحرافات وزيادته وتأصيله في القلوب، وبعض هذه المؤثرات يكاد الباحث يقطأ بأن لها أثرا عظيما في إحداث بعض البدع، فمثلا بدعة الاتحاد والحلول ليست إلا نتيجة لمؤثرات فلسفية وفارسية وبوذية.
بعض الأديان والملل السابقة لها أثر في إذكاء الانحرافات وزيادة تأصيل هذه الانحرافات في القلوب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من الافتتان بطريق اليهود والنصارى، وقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، من اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس، من الناس غير اليهود والنصارى التي ستولع هذه الأمة إلا من رحم الله بتقليدهم، مع أننا فرض الله عز وجل علينا 17 مرة في الصلوات المكتوبة مكتوبات أن نستعيذ من سبيلهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ندعو الله أن يهدينا سبيل من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونستعيذ من سبيلين هما أصل الضلال: سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود، وسبيل الضالين وهم النصارى. وإذا ولهذا إذا أنت بحثت عن الفرق والجماعات المنحرفة تجد أن أكثر مؤسسيها يهود أو فرس أو مجوس. مذهب التشيع من الذي لفقه ومن الذي أخرجه؟ أليس عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري؟ القدرية والجهمية لو تبحث عنها تجد أن مؤسسيها ما هم مسلمين ولا هم عرب، وإنما هم مجوس. وهكذا كثير من الحركات الهدامة البهائية البابية، كل هذه حركات أسسها اليهود. قديانية، من الذي أسس القديانية؟ الإنجليز. فهناك حركات يعني أسسها أعداؤنا وزجوا بها في ميدان مياديننا حتى يفسدوا علينا ديننا. في الوقت الذي يعني استعمرت بريطانيا الهند أخرج جماعتان قاديانية، وهي جماعة كفرية ألغت الجهاد بالكلية، وخرجت جماعة أخرى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، ألغت الجهاد بطريقة لي أعناق النصوص وباب وباسم الخروج في سبيل الله، ألغت الجهاد حتى لا يقاتل الشعب الهندي المسلم بريطانيا المستعمرة. كل آيات الجهاد حملت ولبست للخروج في سبيل الله، وصار الخروج في سبيل الله هو يعني الغاية الكبرى، مع أن الذي يخرج لدعوة الناس هم العلماء وليس الجهلة. ماذا يفعل هؤلاء الجهلة وهم يجوبون الأرض إلا أنهم ينشرون الأحاديث الموضوعة والخرافات والخزعبلات؟ وينبغي عليهم أن يشدوا الرحال للعلماء ويتعلموا منهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ما نعرف في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أرسل أميا ليعلم الناس، إنما كان يرسل العلماء: ابن مسعود، معاذ بن جبل، مصعب بن عمير، كلهم علماء كان يرسلهم ليبلغوا الناس دين الله. أما تحريك جهلة، مجموعات من الجهلة يخرجون فيضللون الناس وينشرون لهم الخزعبلات والخرافات، في أحد كتب هؤلاء يقول مؤلف هذا الكتاب: إن أكثر الناس يطوفون بالكعبة، ولكن بعض الناس تأتي الكعبة وتطوف بهم. هذه الخرافة يروجها هؤلاء الناس. والله الكعبة ما سمعنا أنها طافت بمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، ولا بأبي بكر وعمر، فكيف تأتي تطوف بشيخ الطريقة الفلانية أو شيخ يروجون خرافة الشيخ أحمد الرفاعي الذي يعني أخرج أما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مصر زائرا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وحالة البعد روحي كنت أرسلها، يعني لما كنت بعيد كنت أرسل لك يا رسول الله روحي، وها هي دولة الأشباح قد حضرت، يعني دولة الأشباح يعني نفسه أنه هو شبح، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي يا رسول الله، من علي أخرج يدك حتى أقبلها. قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة من الحجرة فانكب عليها هذا الصوفي وقبلها على مرأة من 70,000. طيب هو المكان هذا الضيق يتسع 70,000 في هذا الزمان؟ لا يتسع 2000 مكان مرور الناس وتسليمهم على الرسول عليه الصلاة والسلام، بالكاد يتسع 1000 أو 2000. فكيف يعني أخرجها وشهدها 70,000 من القبر؟ وهل يكون هذا؟ فانظروا للخرافات، يعني الصوفية مدرسة خرافات، مدرسة لنشر الخرافة في أمة لا إله إلا الله بل في العالم.
بعض المؤثرات الخارجية في التصوف. هناك عدة مؤثرات خارجية أثرت في التصوف ومنهجه ومسلكه وتصوره، ومنها الأول التأثير النصراني واليهودي، وقد ذكر كثير من الباحثين قصصا تدل على تأثر المتصوفة برهبان أهل الكتاب الضالين، وهذا ليس ببعيد على جهلة العباد، ومن ذلك لبس بعضهم لباسا يشبه ألبسة النصارى. لبس بعضهم لباسا يشبه ألبسة النصارى، واتخاذ الخوانك والربط والزوايا والعزلة التي أحدثوها، وكذلك تشبههم بالرهبان في التبتل وترك النكاح، وتقاربهم في عقيدة الحلول والاتحاد، وجود بعض المصطلحات النصرانية في كلام بعض الصوفية مثل كلمة اللاهوت والناسوت والرهبوت وغيرها.
والرهبوت
وغيرها.
طيب، يعني في مؤثرات داخلية ومؤثرات خارجية. المؤثرات الداخلية نستطيع أن نقول الجهل والهوى وحب الظهور والبعد عن العلماء. أما المؤثرات الخارجية فتأثرت هذه الأمة باليهود والنصارى بأهل الكتاب، وذكرنا قبل قليل الحديث تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر الفاروق رضي الله عنه يقرأ صحيفة من التوراة تغير لونه وغضب وقال أمتهوكون يا ابن الخطاب، متحيرون تائهون، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فألقى عمر هذه الصحف من يده واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر ربه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى مخالفة أهل الكتاب، وكان يأمرنا أن نصلي بنعالنا، فإن أهل الكتاب لا يصلون بنعالهم معانا في مخالفة أهل الكتاب. كان ينهانا عن صيام يوم السبت لأنه عيد اليهود، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغ. كان صلى الله عليه وسلم ينهانا يعني أن نفعل مثلا أن نترك الشيب ولا نغير بالحناء والكتم، فأمرنا بالخضاب لأن اليهود لا يخضبون، اليهود والنصارى بين طرفي نقيض، إما غلو وإما تفريط، إما إفراط وإما تفريط، وأمة الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ووسطية الإسلام، وسطية الإسلام نعمة من نعم الله عز وجل أنعمها على هذه الأمة، نعمة أنعمها الله على هذه الأمة. فمثلا انظر إلى المرأة الحائض مثلا عند اليهود، لا يمكن أن يجتمع اليهودي إذا حاضت زوجته معها في سقف تحت سقف واحد، لا يمكن يخرجها من بيته إذا حاضت. النصراني إذا حاضت زوجته يجامعها في الحيض، المسلم لا، تبيت في فراشه ويأكل من طعامها ويفعل كل شيء إلا النكاح، هذه الوسطية. فإذا نحن فقدنا وسطية الإسلام فلا بد إلا أن نذهب إلى أحد الطرفين، وكلا طرفي الأمور ذميم. تأثرت هذه الأمة باليهود والنصارى، وكثير من الفرق المنحرفة على رأسها الصوفية متأثرة برهبان النصارى الذين اتخذوا صوامع لهم واعتزلوا الناس واعتزلوا النساء، وجهلت هؤلاء العباد، يعني تأثروا حتى في عباراتهم وحتى في لباسهم. والإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله لما أفتى في مسألة فقال له سائل، قال يعني هل أنت تقول بهذا يعني الدليل؟ فقال له: أرأيتني ألبس الزنارة، الزنار هو الذي يلبسه النصارى، أرأيتني خارج من كنيسة؟ أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت خلاف قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتخاذ الخوانق والربط، المرابطة يعني في أماكن ليست أماكن جهاد، واتخاذ الزوايا، يعني بعض الصوفية يكون المسجد فوق والزاوية تحت، الزاوية تكون تحت والمسجد فوق، تقوم الصلاة قائمة وهم تحت يدروشون ويهزون. واحد من إخواننا يعني ذهب ينكر عليهم، كان عندهم زاوية تحت المسجد، فقال لهم: قوموا إلى الصلاة، الصلاة قامت، لماذا تتركون الصلاة؟ أما سمعتم الإقامة؟ أما سمعتم الأذان؟ فحملوه وألقوه خارج الزاوية، آذوه. إذا كانوا يعتقدون أن الزاوية هذه زاويتهم التي يحضرهم الشيطان في أذكارهم أفضل من حضور الجمع والجماعات، فأي انحراف بلغوه وأي درك من الدرات سقطوا فيها. يستخدمون وتأثروا بعقيدة الحلول والاتحاد، يعني النصارى كفرهم دون كفر الصوفية، غلاة الصوفية، لأن النصارى قالوا أب وابن وروح قدس، ثلاث أقانيم في أقنوم واحد، يعني اعتقدوا أنه الله عز وجل اتحد بالمسيح مع جبريل، ثلاثة. لكن النصراني لا، الصوفي لا، الصوفي كل ما تراه في عينك فهو الله، حتى أنهم جعلوا الكلب والخنزير عياذا بالله يعني إلها لهم، حتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي، عياذا بالله. حتى أن أحدهم سمع صوت الماعز الغنم يعني، فقال: لبيك سيدي. وظل أحدهم 7 سنين يخدم الكلاب على أنهم أولياء الله. فكفر الصوفية أشد من كفر اليهود والنصارى عياذا بالله. طبعا اللاهوت من الإله، والناسوت من الناس، والرهبوت يعني لعلها من الرهبة والله أعلم.
الثاني الأثر الهندي والفارسي والأثر البوذي الوثني. وثبوت تأثير هذا المصدر أكده كثير من الباحثين نظرا للتشابه فيما يتعلق بين الطريقتين في موضوع الأرواح والقول بالتناسخ، وفي طريق الخلاص من الدنيا، وفي إلغاء التمايز ومحو الإشارة. ومن أسباب ذلك انتشار هذه الديانات الباطلة في خراسان والعراق ونحوها،
يعني انفتاح الناس المسلمون بالتجارات على هذه البلدان وعلى الهند والسند وهذه البلاد التي ينتشر فيها المذهب العقيدة البوذية، يعني جعلهم يتأثروا بهذا. مثلا الهندوس في الهند عندهم تناسخ الأرواح، والصوفية تأثرت عند تناسخ الصفات. الصوفية عندهم تناسخ الصفات، يعني يستطيع الشيخ أن يورث تلميذه الصفات الكاملة التي فيه بمجرد أن الشيخ يرضى عن تلميذه عن مريده ويعانق ويضم ويعصر هكذا، يعصر عصرا، تنتقل كل الصفات الكمالية الموجودة في الشيخ إلى التلميذ، فيصبح التلميذ أهلا للخلافة، يصبح أهلا لخلافة شيخه. وهذا يسمونها انتقال النسبة. انتقال النسبة يعني الصفات التي كانت في الشيخ صفات الحسنة، يعني انتقلت إلى المريد إلى التلميذ لأن الشيخ أعطاها له ومنحه إياها. وهذا طبعا كذب، وهذا دجل، لأنه الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يستطيع إنسان أن يعطي غيره الصفات التي عنده، كل ميسر لما خلق له، وكل واحد له صفاته، له ذاته المستقلة وله صفاته المستقلة. فهذا انتقال النسبة وانتقال الصفات، هذه أتت إلى الصوفية من عقيدة تناسخ الأرواح الموجودة عند الهندوس وغيرهم. تأثير الهندي والفارسي والأثر البوذي الوثني. فالمسلم الموحد ينبغي أن يؤثر ولا يتأثر، ينبغي أن يعطي ولا يأخذ إلا النافع، إن كان ولا بد يريد أن يأخذ فيأخذ ما نفع ويأخذ ويدع ما كدر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديثه الشريفة ذكر أخلاق وصفات كان عليها ما الأمم التي قبلنا جاءت على سبيل المدح والثناء، فهذه من ديننا. يعني قصة ذاك الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فقال دلوني على عالم، فدلوا على عابد، فقال إني قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب، قال قتلت 99 نفسا وتريد أن تتوب، لا توبة لك، فقتله فكمله على 100. لكن نوازع الخير لا زالت تتحرك فيه، قال دلوني على عالم أريد أن أتوب، فدل على عالم، فقال له إني قتلت 100 نفس أريد أن أتوب، قال أي بني ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله يقبل التوبة عن عباده، غير أنك يا بني في أرض سوء، أرض جريمة، أرض قتل، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. هل شرعنا وديننا يتعارض مع هذا؟ يتعارض مع التوبة؟ لا، يتعارض مع الانتقال إلى 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 الرفقة الصالحة وإلى مجالسة الصالحين؟ لا. مثل ذلك يعني أيضا كثير في 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 قصص السابقين وقصص الماضين، وأنه جاء شرعنا يوافق ذلك، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الصحيح إلا إذا جاء في شرعنا ما يوافق شرع من قبلنا. ذاك الثلاثة الذين خرجوا في سفر فآواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم باب الغار، قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فالأول دعا الله ببره لأبويه، وهذا من ديننا، والثاني دعا الله بعفته وطهره وأنه قام عن ابنة عمه بعد أن تمكن منها وأعطاها المال ولم يمسها بسوء، وهذا من ديننا، والثالث دعا الله بأمانته وأدائه للحقوق، وهذا من ديننا. فإذا شرع من قبلنا يكون شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يقره ويوافقه، وليس على الإطلاق، وليس على الإطلاق. فلا شرع شريعة اليهود منسوخة، شريعة النصارى منسوخة، وربنا عز وجل أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة، فلسنا بحاجة إلى ما عند هؤلاء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لابد أن الإنسان يحذر كل دخيل، يحذر كل دخيل، وهذه وظيفة العلماء ووظيفة الحكام، أنهم يذبوا عن الإسلام ويذبوا عن أمتهم كل دخيل. ولهذا كان الغزو الفكري أخطر على الدول والشعوب من الغزو المسلح. يمكن جيش يغزو بلد بالحديد والنار ولا يغير أفكاره بل يجد مقاومة، ولكن ممكن يدخل أفكار من خلال دعاة ضلالة أو من خلال كتب ومن خلال مسلسلات ومن خلال فضائيات، فتعمل على غسيل دماغ الأمة وإضلالها. يقال إنه أول وفد أرسله ملك اليابان إلى أمريكا من أجل أن يتعلموا العلوم الغربية ودعهم في المطار، ولما رجعوا استقبلهم في المطار، غابوا يمكن 10 سنين، فوجدهم رآهم لا يلبسوا البرنيطة الأمريكية والكابوي الأمريكي ويتكلموا بالأمريكية، وتغيرت عاداتهم كلها. ذهبوا يابان ورجعوا أمريكا، فأمر بحرقهم جميعا، أمر ملك اليابان أن يحرقوا جميعا، قال: هؤلاء فيروس، هؤلاء ميكروبات، هؤلاء راح سيدمروا البلاد ويغيروا مفاهيم الأمة اليابانية، فلا نريدهم ولا نريد علومهم، فأمر بحرقهم. فالغزو الثقافي أخطر على أمتنا من الغزو العسكري المسلح. الغزو العسكري المسلح يوقظ في أمة الإسلام روح الجهاد، بينما الغزو الثقافي والغزو الفكري وغزو العقائدي هذا هو الأخطر. لهذا الآن إيران الشيعية تنفق 70% من ميزانيتها على التشيع، على تشيع أمة لا إله إلا الله. ولهذا يجب أن يقف المسلمون يعني بحزم وقوة أمام هذه التيارات المنحرفة الوافدة التي دخلت إلينا، خصوصا بعد انتشار الانترنت ودخول النت كل بيت، صار هناك خطر داهم. نعم.
الأثر اليوناني الفلسفي: تتشابه عقائد الصوفية ونظرياتهم إلى حد كبير مع المدارس الفلسفية المشهورة، ومن أبرز تلك العقائد وحدة الوجود واتحاد الخالق بالمخلوق. يقول أبو الوفاء التفتازاني: ونحن لا ننكر الأثر اليوناني على التصوف الإسلامي، وليس من شك أن فلسفة أفلوطين الإسكندري التي تعتبر أن المعرفة مدركة بالمشاهدة في حال الغيبة عن النفس وعن العالم المحسوس كان لها أثرها في التصوف الإسلامي، لكنه أشار إلى أن ذلك التأثير لا يعني أن مصدر التصوف كله هو الفلسفة اليونانية، وأن إقبال الصوفية على هذه الفلسفة كان في وقت متأخر من القرن السادس الهجري وما بعده.
طيب، الأثر اليوناني الفلسفي، وهذا وقع حينما بدأت ترجمة الكتب اليونانية إلى اللغة العربية، وخرج عندنا، ظهر عندنا ما يسمى بعلماء الكلام الذين تأثروا بالفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني، وأرادوا أن يتعرفوا وأدخلوا هذا المنطق وهذه الفلسفة في فهم العقيدة والتوحيد، فضلوا وأضلوا وأفسدوا العقيدة، وصارت هذه العقيدة مسخا، لأن عقيدة الإسلام عقيدة بسيطة، وعقيدة الإسلام لا تحتاج إلى فلسفة ولا إلى منطق ولا إلى علم كلام، ولهذا كل من دخل في علم الكلام فيخشى عليه الزندقة، لأن علم الكلام والفلسفة يقود إلى الزندقة. فعقائد الصوفية تأثرت بفلاسفة اليونان، فلاسفة الإغريق وبالمنطق، ودخلت هذه العقائد إلى عقائد الصوفية، فصار عندهم تصورات تخالف هدي السلف الصالح وتخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرجت عقائد وحدة الوجود. ما معنى وحدة الوجود؟ وحدة الوجود يعني ما في خالق ومخلوق، هو الله وحده، كل ما ترى في عينك هو الله، كل ما ترى من بشر، من حيوان، من جماد، كل شيء هو الله. حتى أنهم قالوا إن بنو إسرائيل لما عبدوا العجل ما عبدوا إلا الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فعندهم الوجود واحد هو الله، فكل ما ترى في عينك هو الله، وهذا من أكفر الكفر وأبطل الباطل، لأن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ففي عوالم خلقها الله سوى الله لا تلتقي مع الله ولا تتحد بالله، هو ربها، هو خالقها، هو معبودها، إليه تصلي، إليه تصوم، لبيته تحج إرضاء ابتغاء مرضاته، فكيف يقال بأن الكون واحد والوجود واحد؟ ولهذا نحن في تعريفنا للا إله إلا الله نقول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. الحلول والاتحاد أن المخلوق يحل في الخالق، يترقى في الرياضات الروحية حتى يمتزج مع الخالق ويصبح هو والخالق شيء واحد، تعالى الله عن ذلك، فيتحد الوجود. يعني كيف تصب الماء على اللبن؟ تصب الماء على اللبن فيمتزج الماء باللبن فيصبحان شيئا واحدا، هكذا عقيدة الصوفية، أن الصوفي يترقى يترقى يترقى، ثم حتى في بلاد الشام يقولون حتى يصير اللهوي، يصير اللهوي، يعني هو أو الله عياذا بالله شيء واحد، وهذا كفر، لأن الله يقول لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا الصوفي حينما يصل إلى هذه المرحلة يسقط عنه التكليف، لأنه صار هو ورب واحد، ولهذا لما يقال ليش ما بتصلي، لماذا لا يصلي؟ فيهم يقول لك فلان واصل خلاص سقط عنه التكليف، لأنه صار في مرتبة الله تعالى الله عن ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وهو في النزع يقوم يصلي، ومات صلى الله عليه وسلم وهو يعبد ربه ويذكر ربه، وما سقط عنه التكليف وهو سيد الخلق وهو المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعند الصوفية تفسير قول الله واعبد ربك حتى أتيك اليقين ليس هو الموت كما هو عند أهل السنة والجماعة، واعبد ربك حتى أتيك اليقين يعني حتى تصل إلى الحقيقة وتتحد بالله رب العالمين تعالى الله عن هذا الكفر علوا كبيرا. فوحدة الوجود، اتحاد الخالق بالمخلوق. فهذا التفتزاني يعترف بأنهم تأثروا أي التصوف بالفلسفة اليونانية، ولكنه يقول ليس هو كل ما عندنا من الفلسفة اليونانية، وإنما هناك أشياء أخرى، لكنه لا يستطيع أن يقول إن ما عندنا هو من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، لأن كل ما عندهم دخيل لا يمت إلى الإسلام بصلة. نعم.
ويقول أحد الصوفية الهند المعاصرين يوسف ابن سليم جشتي إن التصوف لم يقتبس ولم يؤخذ إلا من المنابع الصافية والمصادر الطاهرة، وعلى رأسها الأفلاطونية المحدثة التي نشرها أفلاطين الإسكندري، وفلسفته في الإلهية تدور على وحدة الوجود.
الإلهيات.
وفلسفته
الإلهيات عن الأمور الغيبية.
وفلسفته في الإلهية تدور على وحدة الوجود، وهذا عين ما كان يؤمن به الشيخ الأكبر ابن عربي وغيره، كما أؤمن به أنا أيضا.
يعني هو يعترف بأنه على هذه العقيدة الكفرية، عقيدة الحلول الاتحاد، ويجعل قدوة أفلاطون الفيلسوف، ولا يجعل قدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يأخذ عن أفلاطون الإسكندري ولا يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويؤكد على أنه على عقيدة ابن عربي الطائي الحاتمي الصوفي، الرجل الذي كفره العلماء وألف الإمام البقائي كتابا حافلا جمع فيه أكثر من 800 عالم قالوا بكفر هذا الرجل، تحذير الغبي أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، لأن هذا الرجل ابن عربي النكرة وليس ابن العربي. أبو بكر ابن العربي عالم من علماء المذهب المالكي وله كتب نافعة، هذا ابن عربي هذا النكرة غير المعرف، هذا رجل ضال مضل، رأس من رؤوس الكفر والضلال. والعجيب أنك لا تجد صوفي إلا وهو يثني عليه، وهذا يدلك على أن الصوفية كلهم على شيخ واحد كما يقال، وكلهم منحرفون، كلهم يثنون على هذا ابن عربي، وهذا له مقام في دمشق يعبد من دون الله ابن عربي النكرة. هذا هو يعني يسموه الصوفية الشيخ الأكبر، الشيخ الأكبر في جهنم عياذا بالله. فكلهم يثنون عليه، فلو كانوا يتبرؤون من أفكاره وعقائده ما وصفوه بالشيخ الأكبر ولا يعني تبرؤوا مما كتب. نعم. ويقول
محمد أبو الفايد المنوفي شيخ الطريقة الصوفية المعاصرة، أكثر الصوفية الأعاجم خلطوا بين الفلسفة الفارسية القديمة أو الهندية وما قبسوه عن اليونانية والأفلاطونية الحديثة وبين تصوفهم الخاص. وقد تأثر أمثال أولئك ببراهمة الهند والفرس في أزيائهم وطقوسهم واعتنقوا قدرا من أفكارهم.
إذن أنت تلاحظ أن الصوفية يعني ليس فيها شيء من الإسلام، فلسفة فارسية قديمة، يونانية أفلاطونية حديثة، طقوس من براهمة الهند والفرس في أزيائهم واعتقاداتهم وأفكارهم. إذن أين الإسلام؟ إذن هم تركوا الإسلام جانبا وذهبوا وجمعوا كوكتيل من زبالات وعقائد وأفكار الأمم الكافرة المعادية للإسلام التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. نعم. ويقول الشيخ
عبد الرحمن بن عبد الخالق أن التصوف إنه عقيدة فلسفية قديمة نشأت قبل الإسلام في الفلسفة الاستشراقية المنسوبة إلى أفلاطون والفلسفات الهندية القديمة، والتي ما زالت عقيدة الهند إلى اليوم، وهي القول بوحدة الوجود.
واضح، واصل.
ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن شيوخ الأكابر ومتقدم المنسوبين إلى التصوف ليس فيهم من دخل في الانحرافات الفلسفية، وأن تلك الانحرافات دخلت بعد ذلك. فيقول: والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية وأبو القاسم القشيري في الرسالة كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب أهل الحديث، كالفضيل ابن عياد والجنيد ابن محمد وسهل ابن عبد الله التستري وعمر ابن عثمان المكي وأبو عبد الله محمد ابن خفيف الشيرازي وغيرهم، وكلامهم موجود في السنة وصنفوا فيها الكتب، لكن بعض المتأخرين منهم كان على طريقة بعض أهل الكلام في بعض فروع العقائد، ولم يكن فيهم أحد على مذهب الفلاسفة، وإنما ظهرت تفلسف في المتصوفة المتأخرين، فصارت المتصوفة تارة على طريقة صوفية أهل الحديث
على طريقة صوفية أهل الحديث
وهم خيارهم وأعلامهم، وتارة على اعتقاد صوفية أهل الكلام فهؤلاء دونهم، وتارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة كهؤلاء الملاحدة.
يعني شيخ الإسلام تيمية يفرق بين الصوفية الأولى اللي كانوا على الهدي وعلى السنة، ولم تكن فلسفات اليونان قد دخلت إليهم، ولم تكن عقائد الهنود والبوذيين قد دخلت إليهم، وإنما هم كانوا يعني يسعون إلى الزهد والتزكية، وذكر منهم طائفة من هؤلاء الأكابر وهؤلاء العلماء كعبد القادر الجيلاني، فضيل بن عياض، الجنيد بن محمد، عبد الله التستري، فهؤلاء يذكرهم علماؤنا وشيوخنا، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالخير والذكر الحسن، وأناس تأثروا بعلم الكلام انحرفوا، وآخرون انحرفوا انحرافا عظيما وتعمقوا تعمقا شديدا حينما جنحوا إلى عقائد الكفر، الحلول والاتحاد، وهذا ما عليه متأخرة الصوفية وما عليه الصوفية اليوم، حتى صار هذا اللقب صوفي، إذا قلت هذا صوفي فيذهب فكرك إلى هذه الصوفية المتأخرة لا إلى الصوفية المتقدمة اللي بدأت بالزهد والورع والتقلل من الدنيا. فالحال الذي عليه الصوفية اليوم هو للأسف مثل الأشاعرة. الأشاعرة الآن إذا قلت هذا أشعري فليس معناه على عقيدة أبي الحسن الأشعري، وإنما على عقيدة الأشاعرة الذين انحرفوا، العقيدة الأولى التي كان عليها أبو الحسن الأشعري حينما كان يعني معتزليا ثم صار أشعريا. وهم لا يريدون أن يرجعوا إلى ما تاب منه أبو الحسن الأشعري ويكون على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، لا يريد أن يرجعوا أن يكونوا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة حينما انخلع أبو الحسن الأشعري من ثيابه وألقاها وقال أبرأ وأنخلع من مذهب الاعتزال كما أنخلع من ثوب هذا. ف يعني الناس للأسف حتى إذا تاب صاحب الفكرة منها فلا تجد إلا قليل يتابعونه على توبته، يتوبون معه ويبقى الأكثر على ضلالهم وانحرافهم الأول.
أيوة. وقال أيضا: وهذا الإلحاد الذي وقع في كلام ابن عربي صاحب الفتوحات وأمثاله،
فتوحات المكية هذا أحد كتب ابن عربي التي تنضح كفرا، وله كتاب أيضا الفصوص والحكم مليء بالكفر والشرك.
صاحب الفتوحات وأمثاله في أصول الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر لم يكن في كلام العلماء والشيوخ المشهورين عند الأمة الذين لهم لسان صدق، ولكن هؤلاء أخذوا مذهب الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام كابن سينا وأمثاله الذي دخل كثير منها في كلام صاحب الكتب المظنون بها على غير أهلها وأمثاله، فأخرجوها في قالب الإسلام بلسان التصوف والتحقيق كما فعل ابن عربي. وقال وكثير من الملاحدة المتصوفة كابن عربي وابن السبعين والقونوي
والتلمساني، وكل هؤلاء رؤوس التصوف ويحملون هذه العقيدة الشركية الكفرية، عقيدة القول بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود.
والقونوي والتلمساني وغيرهم يوافقونهم في أصولهم، لكن يغيرون العبارات فيعبرون بالعبارات الإسلامية عما هو قولهم،
يتلاعبون بالألفاظ، ولكن المتأمل لكلامهم يعرف أنهم يدينون بعقيدة الحلول والاتحاد وبالكفر، فإذا جوبه أو جوبها من يحبهم أو من ينتصر لهم يقول لا هذا الكلام أنتم لا تفهموه، هو يريد معاني أخرى صحيحة وليس معاني فاسدة كفرية كما أنتم تتوهمون، فيدافعون عن الباطل، يكابرون الشمس في رائعة النهار.
وقال أيضا: ولكن دخل في طريقهم أقوام ببدع وفسوق وإلحاد، وهؤلاء مذمومون عند الله وعند رسوله وعند أولياء الله المتقين، وهم صالح عباده، مثل ما يظن أن لبعض الأولياء طريقا إلى الله بدون اتباع الرسول، أو يظن أن من الأولياء من يكون مثل النبي أو أفضل منه، أو أنه يكون من هو خاتم الأولياء أفضل من السابقين الأولين، أو أعلم بالله من خاتم الأنبياء، وأمثال هذه المقالات التي تقولها من دخل فيهم من الملاحدة الضالين. ومن هذا الوجه صار قوم متصوفون يتفلسفون.
يعني وصل الأمر بالصوفية لأنهم يعتقدوا أن الولي أفضل من النبي، مقام النبوة في برزخ فويق النبي ودون الولي، وقالوا خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، فعندهم الولي، فعندهم مثلا الخضر أفضل من موسى لأن الخضر عنده الحقيقة وموسى عنده الشريعة، وبدليل أن موسى تعلم من الخضر، فهذا يدل عندهم على أن الخضر يمثل الولي، والولي أعلم من النبي، والولي أفضل من النبي عندهم. طيب نكتفي بهذا القدر وهنا نقف لأن الأخ يقول انتهى الوقت. و يعني حقيقة الموضوع طويل وأخشى أن لا يكفينا الوقت لانتهائه، فلا بد أن نمشي. يعني لا تؤاخذوني إذا ولم أقف عند بعض العبارات، لأن إذا بقينا نمشي بهذه الطريقة ستنتهي الدورة والكتاب ربما نصفه لم ينتهي، فسنمشي لأن العبارات الواضحة المفهومة إن شاء الله لا إشكال فيها ولهذا لا نقف عندها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.